يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن افتقاد الأمة للقدوة الطيبة والأسوة الحسنة، وبينا أن الأمة افتقدت القدوة في كل شيء إلا ما رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. وقلنا إن هذا مؤشر خطير وأمر خطير جدا على مستقبل الأمة بالنسبة للأمم التي تعيش معها على الأرض. ولذلك وجب على الأمة أن تعمل جاهدة على إيجاد القدوة فيها في كل مناحي الحياة، سواء كانت قدوة في أبوة أو أمومة، أو كانت في قيادة تعليمية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. لا بد من إيجاد القدوة، وإلا والله سيلحق الأمة الهلاك والدمار إذا لم توجد فيها القدوة الطيبة والأسوة الحسنة. لأن الناس يفعلون في الغالب كما تفعل الأكابر فيه، ومن يتولون إمرته. وقلنا إن العمل على إيجاد القدوة لا بد أولا أن يتحقق في المقتدى به. من يريد أن يكون قدوة لا بد أن يتحقق فيه أصول القدوة الثلاث، وهي أولها الصلاح. وقلنا هذا الصلاح يتوجه أولا إلى المقتدى به، إلى ذاته، يصلح من نفسه. ولهذا الصلاح كما قال علماؤنا ثلاثة أركان: الإيمان والعبادة ثم حسن الخلق. الإيمان والعبادة والإخلاص، ثم جئنا عند الأصل الثاني وهو حسن الخلق. وقلنا هذا الأصل أيضا أصل أصيل في الأصول القدوة الحسنة، أو في إيجاد أصول القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. وقلنا حسن الخلق على تشعبه، إلا أنه تجمعه خمسة عناصر: العنصر الأول الصبر، والثاني الصدق، والثالث الرحمة، والرابع التواضع، والخامس الرفق. وتحدثنا عن الصبر وتحدثنا عن الصدق، وقلنا أنه ينبغي في المقتدى به أن يكون صادقا وأن يكون صابرا. كذلك ينبغي في المقتدى به عباد الله أن يكون رحيما، وليعلم أنه أبعد القلب القاسي أبعد القلوب عن الناس. فالناس لا تألف صاحب القلب القاسي، فإنها تبتعد عنه. فينبغي لمن يريد أن يكون قدوة للناس أن يشعر بآلام الناس، وأن يشعر بأخطائهم ويحاول تصحيحها، ونحاول أن يهديهم إلى طريق الله عز وجل رحمة بهم وإشفاقا عليهم، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وخير الراحمين، ولتكن أسوته في الرحمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه صلوات الله وسلامه كان أرحم خلق الله بخلق الله، كان صلى الله عليه وسلم رحيما بخلق الله أجمعين، بل إن تكاد لسانته عليه صلوات الله وسلامه تنحصر في هذا الخلق الرحمة، لذلك لا عجب أن يقول له رب العزة سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، وصدق من مدحه وقال وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، لا بد للمبتلى به أن يكون رحيما وأن تكون رحمته عامة، كما قال العلماء لا تكن رحمة خاصة بذويه أقاربه أصدقائه، لا، إنما تكون رحمة عامة للجميع، بل ينبغي أن تتعدى رحمته من البشر على اختلاف مللهم ومحنهم، كل على حسبه، إلى غير البشر من الحيوانات. انظروا إلى هذا الذي سقى كلبا ينهب من شدة العطش، وحديث في الصحيحين فشكر الله له فغفر له. وانظروا إلى هذه المرأة البغي، وحديثها أيضا في الصحيحين، كيف أنها خرجت من دار البغاة فإذا كلب يدور حول بئر ينهب من شدة العطش، فكان من أمرها أن خلعت الخف الذي تلبسه وملأته ماء من البئر وقدمته لهذا الكلب. أخذت مخلوقات الله الكلاب ومع ذلك رحمته فغفر الله له. الله أكبر وسبحان الله. إذا كان رحمة بكلب تغفر ذنوب البغايا كما يقول العلماء، فكيف بالرحمة بالبشر الذين فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا. فينبغي للعبد الذي يريد أن يقتدى به أن يكون رحيما بعباد الله، وكل على حسبه. لقد تقول كيف أكون رحيم بالكافر؟ على حسب ما يقتضيه الموقف. قد يقتضي الموقف ما يظنه الناس أنه قسوة، ولكنه يكون رحمة عنده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عليه صلوات الله وسلامه. فالله أرسله رحمة للعالمين، للعالمين على السواء، لجميع العالمين، للثقلين الإنس والجن عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك عباد الله ينبغي لمن يقتدى به أن يكون متواضعا، وهذا الذي العنصر الذي والصفة التي نسيتها في الجمعة الماضية، أن يكون متواضعا، فإن النفوس جبلت على كره من يستطيل عليها وعلى كره من يستظهرها ويستحقرها، فينبغي له أن يكون متواضعا. ولا يمكن أن يكون القدوة نافعا للأمة إلا إذا كانت في هذه الصفة. وكن أرضا لينبت فيك ورد، فإن الورد منبته التراب. وكن أرضا أي متواضعا لينبت فيك ورد، فإن الورد ذا الرائحة الطيبة إنما منبته من التراب. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. نجم يلوح للناظر إذا نظر إلى جدول ماء ينظر إليه، النجم في السماء وهو يرى صورة النجم في طبقات الماء. هكذا يكون الفتى متواضعا لعباد الله عز وجل، فيكون في نفسه صغيرا لكنه في أعين الناس كبيرة. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو رفيع. وأكرم أخلاق الفتى وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع. وأفضح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع. فلا بد من التواضع. وإياك أن تحوم حول أسباب الكبر الذي ينفي عنك هذه الصفة الطيبة المحمودة عند الله وعند الله. وأكبر هذه الأسباب التي تدخل على القدوة تدخل عليه من ناحية الحديث عن نفسه وتزكية نفسه والثناء عليها، وهو يعلم علم اليقين أن كل ما به من خير إنما هو بمحض فضل الله. فإذا أراد أن يتحدث فليتحدث عن محض فضل الله ولا يتحدث عن نفسه. فلا بد في من يقتدى به عباد الله أن يكون متواضعا، وكذلك لا بد في من يقتدى به ويكون أسوة إماما للناس لا بد فيه أن يكون رفيقا. فإن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه في صحيح مسلم. وكان يقول لأم عائشة كما في صحيح مسلم أيضا: يا عائشة عليك بالرزق، فإن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. فلا بد في من يقتدى به ومن يريد أن يكون قدوة للناس أن يكون رفيقا بالناس. ولذلك تنبه السلف لهذا الأمر، تنبهوا لهذه الصفة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أيها الناس لا تبغض الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده. قالوا: كيف ذلك يرحمك الله؟ قال: يقوم أحدكم خاصا، يعني واعظا يعظ الناس، فيقول عليهم فيجعلهم يكرهون ما هم فيه، ويقوم أحدكم إماما للناس فيقول عليهم فيجعلهم يكرهون لما هم فيه. فينبغي للعبد أن يكون رفيقا بالأمة إذا كان ممن يريد أن يقتدى به. وبذلك ينال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه في صحيح مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من دعا لمن يرفق بهذه الأمة، ودعا على من يشدد على هذه الأمة عليه صلوات الله وسلامه. فقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ودعوته صلى الله عليه وسلم تشمل الرفق في الدنيا والآخرة. فمن كان من أهل هذه الدعوة فإن الله عز وجل يرفق به في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال عليه صلوات الله وسلامه: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه عليه صلوات الله وسلامه. فلا بد في من يريد أن يكون قدوة للناس أن يكون صادقا صابرا رحيما متواضعا رفيقا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عباد الله هو الأصل الثاني من أصول القدوة. عندنا أصول القدوة ثلاث: الصلاة، وله ثلاثة أركان. حسن الخلق ويشمل جميع الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجمعها كما قال علماء هذه الصفات الخمس. الأمر الثالث، الركن الثالث، الأصل الثالث من أركان القدوة الحسنة، وهو أهم الأركان، يعني بعد هذين الركنين: موافقة القول العمل. فلا بد لمن يقتدى به أن يكون موافقا قوله عمل. تعلمون عباد الله أن سلفنا رضوان الله تعالى عليه كانوا حريصين على تحقيق الأمر هذا الأمر فيه أيضا مع الاثنين السابقين، لكنهم كانوا حريصين كل الحرص لكي يقتدى بهم أن يكون قولهم موافقا لعملهم. ولذلك حكى ربنا سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الكريم هذه الدعوة الصالحة المباركة التي ينبغي أن يدعو بها كل مسلم: وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد من أئمة التفسير تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أي أئمة في التقوى، نقتدي بمن كان قبلنا ويقتدي بنا من كان من يأتي بعدنا. أئمة في التقوى وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة في التقوى، نقتدي بمن كانوا قبلنا ويقتدي بنا من جاء بعدنا. هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام المفترض في من يكون قدوة للناس، المفترض في أن يتتبع خطوات من كانوا قبله من الصالحين من عباد الله فيقتدي بهم. وهذا كان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمره الله سبحانه وتعالى بعد أن جعله أسوة وقدوة كما بينا في اللقاء الماضي لمن قبل من بعده، أمره أن يقتدي بمن قبله. فبعد أن ذكر له عدد من الأنبياء في سورة الأنعام قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. فمن أراد أن يكون قدوة ينبغي أن يكون قوله موافقا لعمله. وإذا انتفى هذا الأصل عباد الله عمن يريد أن يكون قدوة حرم الاستخلاف من الأرض ولا بد. لا يمكن أن يكون خليفة في الأرض ولا يمكن أن يكون قدوة للناس. لذلك ربنا عز وجل لم نمتن على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، امتن عليه بأن جعله إماما للناس، إماما في التقوى، إماما في القلب. فقال له سبحانه وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. طلبها خليل الرحمن لبعض ذريته فقال: ومن ذريتي، أي يعني من ذريتي أئمة يا رب في التقوى وفي الخير. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. الظالمين الذين لا توافق أقوالهم أفعالهم، الظالمين الذين يتلبسون بالمعاصي إذا خلوا بحرمات الله سبحانه وتعالى، وأمام الناس يكونون مخبتين متخشعين. الله عز وجل يقول: لا يكون هؤلاء قدوة، تزل موعظتهم من القلوب، لا تنفع موعظهم الناس ولا ينفع علمهم الناس، لا ينال عهد الظالمين. وإن ترأسوا في الأماكن التي ينبغي أن يكونوا فيها قدوة إلا أن الناس لا تقتدي بهم، والله سبحانه وتعالى بيده قلوب الخلائق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فبيده قلوب الخلائق، فيجعل أفئدة من الناس تهوي إليه أو يصرف قلوب الناس عنه سبحانه وتعالى على حسب عملك مع الله، لأنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، كما قال سبحانه وتعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فرأس الأمر في إمامة الأسوة، رأس الأمر في إمامة الأسوة أن نعظ الناس ونعلمهم بأفعالنا وأقوالنا بحيث تكون الأقوال موافقة للأفعال. ولذلك يقول عبد الواحد بن زيد عليه رحمة الله: ما بلغ الحسن البصري عليه رحمة الله ما بلغ إلا لكونه ما يأمر الناس بشيء إلا كان أسبقهم إليه، وما ينهاهم عن شيء إلا كان أبعدهم عنه. كان حسن البصري عليه رحمة الله هذه القصة فيه لا يأمر بشيء إلا كان أسبق الناس إلى هذا الشيء، ولا ينهاهم عن شيء إلا كان أبعدهم عن هذا الشيء. ولذلك يذكرون في ترجمة خبر عجيب وهو أنه عليه رحمة الله جاءه الأرقاء العجيب، جاءوه يوما وطلبوا منه أن يحث الناس في خطبة الجمعة على أن يعتقوا رقابة، يحث الأحرار ثم يملكون رقاب هؤلاء العبيد، طلبوا منه على أن يحثهم على أن يخلي رقاب هؤلاء ويعتقونه من وجه الله. فقال الحسن البصري لهم أفعل إن شاء الله. فجاءت الجمعة القادمة واجتمع العبيد وانتظروا يتحدث عنهم فلم يتحدث، وجاءت الثانية والثالثة وهكذا حتى مر ما يقرب من 7 جمع. ثم جاء في الجمعة الأخيرة وقام وحث الناس على عتق الرقاب وبين فضيلة ذلك في الدنيا والآخرة. فخرج الناس الأعراب كل من عنده عبد يقول له أنت حر لوجه الله عز وجل. فلما فعل ذلك وأعتق الأثياب العبيد أعتقوا رقابهم رجعوا إلى الحسن البصري أي الذين كانوا أرقاء وقالوا لماذا تأخرت هذه المدة؟ قال والله ما كان عندي عبد أعتقه ولم يكن معي مال حتى رزقني الله بمال فاشتريت عبدا ثم أعتق ثم أمر الناس وحقهم على ذلك. فهذا لابد أن يكون القول موافقا للعمل. لذلك الحسن البصري ليس له كبير علم يعني في أصول الحلال والحرام، وإلا العلم الرباني كان عند الحسن البصري عليه رحمة الله، ولكنه بلغ ما بلغ بهذا الأمر أنه لا يأمر الناس بشيء إلا كان أسبقهم إليه، ولا ينهاهم عن شيء إلا كان أبعدهم عنه. فإذا أردنا عباد الله أن يتأسى بنا الناس ويتأثر الناس بحديثنا لا بد أن تكون أقوالنا موافقة لأعمالنا. هكذا كان السلف الكرام رضوان الله عليهم ترى في سلوكهم مصداق أقوالهم. هذا تنبه رضوان الله عليهم إلى ذلك. عبد الله بن عباس رضي الله عنه رأى أخاه عبيد الله بن عباس في عرفة صائما فقال له إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة، انتظر لتعبير ولكلام ابن عباس لأخيه. رآه صائما يوم عرفة يعني في عرفات في الموت، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف فعل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الخير منك. وأنت إذا فعلت ذلك وأنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومشهود لك بالخير فإن الناس ستقتدي بك. فإذا يخالفون فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنكم أئمة يقتدى بكم. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى الصحابي الجليل عبد الله بن عوف يلبس في وهو محرم في الحج يلبس الكفين أخذا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر بن الخطاب هذا يفعله في أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له عزمت عليك إلا خلعتهم فإن الناس يقتدون بكم، عزمت عليك إلا خلعتهما فإن الناس يقتدون بكم. وما فعل عمر ذلك إلا خشية أن يتوسع الناس في الأخذ بهذه الرخصة فيلبس الناس الخفين. أما النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد النعلين، لمن لم يجد النعلين أن يلبس خفين. فقال له عمر بن الخطاب عزمت عليك إلا خلعتهما، لماذا؟ لأن الناس تنظر إليك فتقتدي بك، تقول هذا فعل عبد الرحمن بن عوف فيقتدون بك. فلا بد للقول أن يكون موافقا للعمل، يعني أنت صحابي كبير لا بد أن تأخذ بالعزيمة، لا بد أن تأخذ بعزائم الأمور ولا تلتفت إلى الرخص إلا إذا كان الأمر لا بد منه. وكذلك لما رأى طلحة بن عبيد الله وهو أيضا من العشر المبشرين بالجنة رآه ينجس وهو محرم ثوبا مسبوغا، وجاء في بعض الروايات أن هذا الثوب كان قد أصابه طين، فظنه عمر بن الخطاب من على بعد ثوب مسبوغ. والله لنا أن ننظر، خليفة كبير يحكم بلاد المسلمين، العراق يحكم، الحجاز يحكم، الشام يحكم، مصر، وينظر ينزل في ايام الحج ينظر في هذه الامور، يعلم الناس فيها، وينظر في مين، في من هم صنوا له. فان طلحه بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنه وله شان عظيم بين صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ان الناس اذا نظروا اليك ابتدوا به، إن الناس إذا نظروا إليك استدوا بك. وجاء في رواية أيها الرب إن الناس يقتدون بكم، إن الناس يقتدون بكم. فهؤلاء عباد الله كانت أقوالهم موافقة لأعمالهم. وعجيب أمر أبو سفيان، عجيب أمر أبو سفيان حينما يذهب ويجالس رأسه ويتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الحديث الذي في صحيح البخاري يتكلم عنه، وأصحاب أبو سفيان، وكان أبو سفيان لا يزال على الكفر، أصحابه أيضا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم واقفون معه وهو يتحدث مع هرقل عن طريق الترجمان. يقول أبو سفيان: ووالله لولا أن يؤثروا علي كذبة لكذبت. يؤثروا مين اللي يؤثروا علي كذبة؟ أصحابه لما كلهم كانوا على ملة الكفر، وكلهم اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كذب على هرق لينال من النبي صلى الله عليه وسلم لما عنفوا في ذلك، ولما تكلموا معه، ولما وفقوه، ولكنه وهو كان يومها كافرا يخشى ان يؤثروا عليه كذبا. اصحاب في وهو كافر يخشى ان يؤثروا عليه كذبا. والله هذا الفعل اولى به المشايخ والعلماء الذين تربى على الكراس يكذبون على الناس، كثير منهم والله يكذب على الناس. أولى بفعل أبي سفيان يوم كان كافرا من هم أولى بذلك. ولذلك الناس أصبحت لا تقتدي بكثير منهم، وليس في قلوبهم هيبة تجاه هؤلاء ولا وقار. كل هذا لماذا عباد الله؟ لأن أقوالهم تخالف أعماله، وهذا كذب العمل. هذا الكذب في العمل حينما يكون القول مخالفا للفعل، أو فعل مخالف لقولك الذي قلته ونصحت الناس به. ولذلك هؤلاء وأكثرهم والله من الخلوف الذي نبهنا الله عز وجل إليه في كتابه، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم تكلم ربنا بعدها عمن يفتدى به، فقال عن صفتين: والذين يمسكون بالكتاب قولا وعملا واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. هؤلاء هم الذين نقتدى بهم عباد الله. فلا بد من تحقيق الركن الثاني كما تحقق عند اسلافنا الكرام. الاصل الثاني من اصول القدوه موافقه القول لعمل، والا والله تنتهي الامه وتذهب ريحها اذا لم يوجد فيها القدوه الذي تنظر الناس اليه فتعمل بعمله وتتاسى به. لان هذه القدوه عباد الله كانت عند السلف بمقدار عظيم جدا، بحيث ان عمر بن الخطاب كان ينبه اليها بطريق السؤال لعلمه ان اعداد الرجل القدوه والله اشد على الاعداء من اعداد العده. حينما تعد رجل قدوه أشد على عدوك وعدوه من أن تعد له سلاح، من أن تعد له سلاح، لأن هذا الرجل كله تقتدي به أمة، تقتدي به جماعات. لذلك عمر بن الخطاب جمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال لهم: ليتمنى كل منكم ما شاء. فكاد يجمع أقوالهم على تمني شيء، وهو كل واحد فيهم يقول: أتمنى أن يكون لي ذهب، ذهب كثير أنفقه في سبيل الله. فقال الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه رضي الله تعالى عنه، قال: ولكني أتمنى رجل مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبو حذيفة أستعين بهم على إعلاء كلمة الله. شوف، انظر لهذا التمني، يريد قدوة، يريد ناس يقتدى بهم. معاذ بن جبل، أبو عبيدة عامر بن الجراح، أمين الأمة الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ولذلك لما قيل لعمر بن الخطاب عند الوفاة: ألا تستخلف علينا؟ قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته عليه، فلئن سألني ربي لأقولن له: وليت عليهم الأمين. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ومناقب هؤلاء كثير، فلا بد عباد الله، لا بد من ايجاد هذه القدوه بيننا، حتى يتاثر الناس بحديثنا، وحتى ياخذ الناس عنا، والا والله ستذهب ريحنا. لا بد من ذلك. وان شاء الله باذن الله في الخطب القادمه نتعرض للجيل الذي ينبغي ان نتخذه قدوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جيل القرون المفضله، نستلهم من مواقفهم القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد فينا القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، عباد الله، هناك مسألة مهمة بالنسبة لهذا الموضوع تكلم فيها أئمتنا، وخاصة عن طريق كتب التفاسير، وهي أن المسلم القدوة بشر كبقية البشر، قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، أو ينزغه الشيطان، أو يغلبه الهوى، أو يزيد ذلة. أتكلم عن المسلم الذي هو في الأصل قدوة في جميع أحواله، لكن قد تقع منه الذلة، وقد يغلبه الهوى، وقد تغلبه الشهوة وغير ذلك على طبيعة البشر. فمن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. ورحمه الله على الشافعي حين يقول: اني بليت باربع ما صغته الا لشده شقوتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. فالمسلم القدوه قد ينغزه الشيطان في وقت من الاوقات، قد يغلبه هواه فيفعل فعلا يزل فيه، او يفرط في موقف من المواقف في جنب الله سبحانه وتعالى. فحينئذ أقول: أولا بالنسبة له، يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لمن يتأثرون به أقول لا يمنع ذلك من التأثي به عباد الله، لا يمنع هذا من التأثي به إذا كانت جميع أحواله خير، ولكنه زلة ينبغي أن تصبر عليه وينبغي أن لا تفضحه ولا تتكلم هنا وهناك عنه، فإنك بذلك تضرب دعوة الإسلام. ليس شخص هذا، لأن الناس ينظرون إليه على أنه قدوة، فإذا زل زل وعلمت ذلك فلا يمنعك أن تتأثى به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله إن التوبيخ هنا نادر على عدم فعل البر لا على الأمر به. التوبيخ ينزل على عدم فعل البر وتنسون أنفسكم لا على الأمر به. ولذلك قال سعيد بن جبير لو أن كل واحد لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حتى لا يكون فيه شيء لما كان هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ولما قال الحسن البصري عليه رحمة الله للتابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير عبق أصحابك، فقال مطرف أخشى أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن أوه ود لو ظفر الشيطان منك بهذه، وأينا يقول ما يفعل وأينا يقول ما يفعل. هذا يا اخوان نقوله على من هو مشهود له بالخير، انتبهوا فلا تخرج تقول ان الكلام ينقض بعضه بعضا، انما ننبه على من هو مشهود له بالخير فينا وقعت منه زله حينما يقول حسن البصري واينا نقول ما نفعل. الحسن البصري يقول ما يفعل لا شك، ولكنه باعتبار انه بشر تقع منه زله، فحينئذ ليس معنى ذلك أننا نأمر بالمعروف وننهى عن منكر حتى نلزم أنفسنا بكل أمر وكلنا من مستحب أو مكروه أو غير ذلك. فإذا لم نلزم أنفسنا بذلك لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن منكر، لا. أردت أن أنبه إلى هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا، اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا، اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها انت خير من زكاها، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، اللهم جنبنا سيء الاخلاق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.